صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني، والقائلون لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وأنيني والقاطعين أراك كيما تقي في ظل أوراق لها وغصوني، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين والقائدين إمامهم بنجاده، والطاهر تدعو خلفهم برني خلونا عني أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني مكايا ناقة صالح وقصيرها بالفضل عند الله إلا دوني، ما كان ناقة صايا فالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا يا دور قبر الشريف بمقلتين عبر وقلب مكمدين محزون
أظفار المصاب بقلبها أبكاه عز على العدايات معي أبكاه هذا السامري وعجله تبعا الناس عينهار والله متعجب العالم من افعالك يا كرايا بالدار جالس والعدو يهجم على الدار متعجب جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيد السيف يطفى وانا انتفق في الضار وجنيني خرب الاعتاب وتعفيت بالماء وإيدي على بلعي حيدر والدمي فوق والجدي يا حسين بالنيران مسعور ناديتهم رد ولا ردوا لي وانت تشوف يا علي وتسمع وليني وقف على سولة مايا وخديت وعين وانا امتحق واصيح يا قلب الكين ولا طمي ولا اختشى منك ولا ما قصى يا مرتبى تغطر ما قصى يا مرتبى تغطر من غرب الرجيس ما تكبر بعدي على المختار ما نستكدمه طبلي ونطني ونختشي منك ولا
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الهوية التي ينشدها كل إنسان عاقل يعيش على وجه الأرض
حديثنا حول الهوية في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هي الهوية؟ والنقطة الثانية: ما هي حاجتنا إلى الهوية؟ والنقطة الثالثة: ما هي الهوية الحقيقية التي نتشبث بها ونفتخر بها؟ نجي إلى النقطة الأولى. عندما يقال هوية، هويتنا كذا، ما هو المقصود بالهوية؟ إذا ترجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 224 ينقل عن كتاب قاموس علم الاجتماع تحديد معنى الهوية، تحديد مفهوم الهوية. الهوية هي السمات المشتركة بين جماعة معينة بحيث تميزهم عن غيرهم وتكون موضع افتخارهم واعتزازهم. ما معنى ذلك؟ مثلا أبناء العراق، أبناء الرافدين، أبناء العراق هناك سمات مشتركة بينهم، هناك لهجة تميزهم، هناك أعراف وتقاليد تميزهم عن غيرهم، هناك تراث حضاري يجمعهم. هذه السمات المشتركة من اللهجة، من العادات، من التقاليد، من التراث الحضاري الذي يجمع أبناء الرافدين يسمى بالهوية. فهناك سمات مشتركة بين أبناء الرافدين تميزهم عن غيرهم، وهي موضع افتخارهم وموضع اعتزازهم، هذه تسمى بالهوية. ما هي مكونات الهوية؟ علماء الاجتماع يجيبوننا عن هذا السؤال: ما هي مكونات الهوية؟ مكونات الهوية أربعة: التربة واللغة والتراث الحضاري والدين. نجي إلى التربة، التربة التي يعيش عليها الإنسان، التربة التي يعيش عليها الإنسان مكون من مكونات هويته. الأرض، التربة التي يعيش عليها ويتنفس أجواءها مكون من مكونات هويته. لذلك ترى كثيرا من الأدباء وكثيرا من الشعراء يفتخر بالتربة التي عاش عليها وأنس بها. يقول ابن الرومي: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم عهود بها، قض الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا بها عاشوا فحنوا لذلك. وقال شاعر آخر: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. إذن التربة مكون من مكونات الهوية. المكون الثاني: اللغة. مثلا اللغة العربية، اللغة العربية تجمع شعوب وتجمع قبائل مختلفة في العادات، مختلفة في التقاليد. عامل اللغة مكون من مكونات الهوية. العامل الثالث: التراث الحضاري الذي ينقله الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. هذا التراث الحضاري أيضا عامل ومكون من مكونات الهوية. المكون الرابع: الدين. لاحظوا الدين الإسلامي مثلا، الدين الإسلامي يجمع شعوب مختلفة، يجمع أقوام متباينة، يجمعها تحت ظل واحد وتحت راية واحدة وتحت لواء واحد، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام. وقال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه هي مكونات الهوية. نجي الآن إلى النقطة الثانية: هل الإنسان محتاج إلى الهوية؟ يعني طيب إنسان يقول لك أنا ما أريد هوية، أنا أريد أعيش بدون هوية، هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا هوية؟ هل يمكن للإنسان أن يستغني وأن يتجرد من الهوية أم لا؟ طبعا دعاة العولمة يقولون من الممكن أن يعيش الإنسان بلا هوية، العولمة قدر محتوم لا مفر منه ولا مهرب منه، علينا أن ننفتح على العالم الآخر ونلغي الخصائص الشخصية، اللغة، القومية، الوطن، سائر الخصائص نلغيها وننفتح على العالم بأسره. دعاة العولمة يقولون لا مجال لشيء اسمه الهوية، خلاص العالم تغير، رياح العولمة غزتنا، سيطر العالم الغربي علينا، فلا معنى للهوية حينئذ. علينا أن نذوب في هذا العالم وفي هذه الحضارة من دون أن نتشبث ببعض الخصائص أو ببعض الفواصل. بينما الصحيح هو أن الإنسان يحتاج حاجة ماسة إلى الهوية. كيف؟ أنت الآن اقرأ كتاب أصول علم النفس للدكتور أحمد عزة راجح، يذكر في هذا الكتاب أن الإنسان يحتاج حاجات نفسية أساسية أربع، يعني هناك أربع حاجات نفسية أساسية لدى كل إنسان لا يستثنى منها إنسان، لا ينفك عنها إنسان. ما هي هذه الحاجات؟ الحاجة الأولى حاجة الإنسان إلى الأمن، الأمن النفسي. إنسان بدون أمن ما يقدر ينتج، ما يقدر يبتكر، ما يقدر يعطي. الإنسان ما لم يطمئن على نفسه وعلى مستقبله وعلى أولاده وعلى حقوقه وعلى مركزه وعلى منصبه وعلى وظيفته، ما لم يكن آمنا مطمئنا، فإنه يصبح إنسان مضطرب الشخصية. والإنسان المضطرب لا يمكنه أن يصنع أو أن يبدع أو أن يقدم أي عطاء وأي نتاج للمجتمع. فالإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي كما ورد عن الرسول محمد نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان. الحاجة الثانية حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي. كل إنسان محتاج إلى أن يقدره المجتمع. إنسان طبيب يوضع في مكانه، إنسان جندي يقدر على خدمته، إنسان مهندس يقدر على عطائه. كل إنسان محتاج إلى التقدير الاجتماعي. إذا شعر الإنسان بأنه مهمل من قبل المجتمع أو أن المجتمع يستغله من دون أن يعطيه منصبه اللائق به، أو أن المجتمع يتجاهله ويتجاهل طاقته، هذا الإنسان يتحول من إنسان مسالم إلى إنسان عدواني، إلى إنسان يحمل روح النقمة وروح العداء على المجتمع. إنسان محتاج إلى التقدير الاجتماعي. ولذلك ورد عن الرسول محمد ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. يعني لم يعطى التقدير الاجتماعي اللائق به. الحاجة الثالثة حاجة الإنسان للتعبير عن الذات. كل إنسان يحتاج أن يعبر عن ذاته. يعني مثلا الآن الطفل ابنك أنت، ابنك إذا ما تسمح له يتكلم يصبح إنسان انطوائي، إنسان خجول. أعطيه الفرصة، أعطيه الفرصة أن يتكلم، أن يعبر عن فكره، أن يعبر عن مشاعره، أن يعبر عن آرائه. إذا أعطي الفرصة، فرصة التعبير عن نفسه وعن ذاته، يتربى ويكبر وهو واثق بشخصيته، واثق بنفسه، واثق بطريقه، واثق بأهدافه. فالإنسان يحتاج حاجة أساسية للتعبير عن الذات. الحاجة الرابعة حاجة الإنسان إلى الانتماء، لابد أن تنتمي إلى شيء. حاجة الإنسان إلى أن ينتمي إلى شيء. هناك من ينتمي إلى قبيلته يفتخر بها، هناك من ينتمي إلى وطنه، هناك من ينتمي إلى مؤسسة معينة، ينضم إلى نادي أو ينضم إلى شركة أو ينضم إلى مؤسسة معينة ويفتخر بانتمائه إلى الشركة أو إلى النادي. كل إنسان يحتاج للانتماء. إذا شعر بالانتماء شعر بالدفء، شعر بالحماية، شعر بأنه مطمئن. وإذا أحس بأنه لا يملك انتماء، لا عند قبيلة ينتمي إليها، لا عند وطن ينتمي إليه، لا عند مثلا شركة ينتمي إليها، إذا شعر بأنه لا ينتمي شعر بالغربة، شعر بالضعف، شعر بالخذلان، وأصبح إنسان ناقم على المجتمع. فكل إنسان محتاج إلى ماذا؟ إلى الانتماء. من هنا نعرف الحاجة إلى الهوية. حاجتنا إلى الهوية هي حاجتنا إلى الانتماء. الهوية هي التي ننتمي إليها، هي التي نفتخر بها، هي التي نشعر من خلالها بنوع من الحماية، بنوع من الفخر والاعتزاز. حاجة الإنسان إلى الهوية هي حاجته إلى الانتماء، وهي حاجة نفسية أساسية لا ينفك عنها أي إنسان عاقل يعيش على وجه الأرض. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ما هي الهوية؟ ما هي الهوية التي نحتاج إليها، نرتبط بها، نفتخر بها، نعتز بها، نهتم بها؟ ما هي الهوية؟ طبعا هنا أمامنا اتجاهات أربعة في تحديد الهوية: الاتجاه القومي، الاتجاه الوطني، الاتجاه الليبرالي، الاتجاه الإسلامي. الاتجاه القومي يقول هويتنا هي العروبة، احنا ابناء اللغة العربية، ابناء هذه الاعراق، الاعراق العربية التي تتميز على الاعراق الاخرى. نحن تجمعنا اللغة، يجمعنا هذا النسيج الحروفي المشترك. زين، هذا هو الاتجاه القومي اللي يكرس مسألة ومبدأ الهوية العربية. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر الاتجاه الوطني، يقول لك لا، احنا ابناء التربة التي نعيش عليها، هويتنا التي تجمعنا ونفتخر بها ونستظل بها التربة التي نعيش عليها. زين، الاتجاه الثالث اتجاه الليبرالي. الليبرالي ما يعترف لا بأرض ولا بلغة. الاتجاه الليبرالي يقول لك انت وين تعيش؟ الان الحضارة الغربية سيطرت على الارض، بعد انت تجي وتتستر وراء اللغة، تتستر وراء التربة، هذا تستر لا معنى له. تمام، الحضارة الغربية سيطرت على الارض، سيطرت على الفضاء، تفوقت بالتكنولوجيا المتطورة لديها، تفوقت بالعلم والمعرفة. لا مجال أمامك إلا أن تذوب في هذه الحضارة وتمشي في ركابها وتنفتح على مفاهيمها وعلى مبادئها. هويتك هي هذه الحضارة التي تتمسك بها وليس شيئا آخر. في مقابل هذه الاتجاهات، اتجاه القومي والاتجاه الوطني والاتجاه الليبرالي، الاتجاه الإسلامي، الاتجاه الإسلامي يقول لا، هويتنا الإسلام، هويتنا القرآن، القرآن الذي جمع الشعوب والقبائل المختلفة هو هويتنا وليس شيئا آخر. طيب احنا عندما من بين هذه الاتجاهات الأربعة، عندما نريد أن نحدد الاتجاه السليم، على أي أساس نحدد الاتجاه السليم من بين هذه الاتجاهات؟ على أساس أمرين. الأمر الأول أننا نحدد الاتجاه السليم على أساس القرآن. القرآن ماذا يرى؟ أي هوية يراها القرآن؟ القرآن بأي هوية تحدث؟ القرآن الكريم هل ميز لغة عن لغة؟ هل ميز عنصرا عن عنصر؟ هل ميز عرقا عن عرق؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وورد عن الرسول محمد أنه قال كلكم لآدم وآدم من تراب، وقال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إذن المنطق القرآني ألغى مسألة الانتماء أو ألغى مسألة التشبه بهذه الفواصل الضيقة التي تميز فئة عن فئة. القرآن لم يعتبر لها ميزة ولم يعتبر لها أهمية ولم يعتبر لها قيمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الخطأ الموجود في هذه الاتجاهات أنها تعتبر الهوية هدف، والحال بأن الهوية وسيلة وليست هدف. هناك فرق بين أن ننظر إلى الهوية كغاية وبين أن ننظر إلى الهوية كوسيلة. هل الغاية أن ننتمي إلى العروبة؟ هل الهدف الأسمى لدينا أن نصبح عربا وننتمي لهذا العنصر؟ لا، العروبة، الوطن، أي هوية أخرى ما هي إلا وسيلة. وسيلة لماذا؟ لأن نصبح شعبا حضاريا راقيا يملك العلم، يملك المعرفة، يملك أدوات التقدم، يملك وسائل التطور. الهوية مجرد وسيلة، مجرد طريق نستخدمه، وأما الهدف فهو أن نصبح شعبا راقيا متكاملا ومجتمعا متفاضلا. فإذا عندما يجيك الاتجاه القومي أو الاتجاه الليبرالي، هذا يركز على الهوية كماذا؟ كغاية وكهدف. بينما الاتجاه الإسلامي يركز على الهوية كوسيلة وكطريق، وليست الهوية هي الهدف. زين، نجي الآن، إذن ما هي هويتنا؟ ومن أين نتعرف على هويتنا؟ القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هويتنا حبل الله. ما هو حبل الله؟ ربما يتساءل الإنسان، يعني أكو هناك حبل احنا نجي نمسك به وهذا هو حبل الله؟ زين، ما هو حبل الله الذي تحدث عنه القرآن الكريم واعتبره هو الهوية عندما يقول واعتصموا؟ يعني هذه هي هويتكم، ليست هناك هوية أخرى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني حبل الله هو هويتكم وليست هناك هوية أخرى. ما هو حبل الله؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال اضرب القرآن بعضه ببعض. القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا أردنا أن نعرف ما معنى، ما مفهوم حبل الله
الذي هو هويتنا. هناك ثلاث آيات من القرآن الكريم إذا تأملنا فيها عرفنا الهوية، عرفنا حبل الله. نجي إلى هذه الآيات. الآية الأولى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الهوية التي تجمع كل المسلمين، جميع المذاهب الإسلامية تشترك في هوية واحدة، المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جميع المسلمين يشتركون تحت هذه الهوية. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة: بكم عظمت النعمة وائتلفت الفرقة، يعني بإمامة أهل البيت اجتمع المسلمون تحت هوية واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وورد عن السيدة الزهراء سلام الله عليها: وإمامتنا أمانا من الفرقة. إذن المودة، مودة القربى. طبعا تلاقي كثير من المسلمين يقول لك صح، أنا هم أحب أهل البيت، أهل البيت مو خاص بمذهب دون مذهب، أنا أيضا أحب أهل البيت، وأنا أيضا أود أهل البيت. حتى المسيحي بولس السلامة الذي مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا قال: جلجل الحق في المسيحي، أنا مو مسلم مع ذلك أحب الإمام علي، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. إذن بإمكان كل مسلم أن يقول أنا محتفظ بهذه الهوية وهي مودة أهل البيت، ولكن ليس هذا صحيحا. المودة هي المودة الحقيقية، وليست المودة الصورية، وليست المودة الشكلية. يعني أنا الآن أضرب لك بعض النماذج يتبين منها المودة الحقيقية من المودة الصورية من المودة الشكلية. يعني الآن مثلا أنت تجي إلى حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين. كتاب الله، تشوف بعض المسلمين يصر كتاب الله وسنتي. طيب ليش؟ يعني إلغاء كلمة وعترتي. ليش؟ إذن أين المودة الحقيقية؟ أول من روى، يعني أنت عندما تقارن بين الحديثين، بين حديث وسنتي وحديث وعترتي، حديث وعترتي أصح سندا حتى عند إخواننا أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، حتى عندهم، أول من روى حديث وسنتي هو الإمام مالك في كتابه الموطأ. وإلا قبل الإمام مالك ما كان مذكور هذا الحديث وسنتي. الحديث الموجود في الصحاح القديمة كصحيح مسلم: إني تارك فيكم ثقلين أو حبلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أول من روى وسنتي هو الإمام مالك. زين، طيب الرواية التي رواها الإمام مالك وانفرد بها أصبحت هي الرواية المعروفة المشاعة، والرواية التي نصت عليها الصحاح أصبحت رواية مهملة مهجورة. عندما تقول لمسلم كتاب الله وعترتي يستغرب، من وين جاي وعترتي؟ لماذا؟ لأنه ربي وثقف على الرواية الأخرى كتاب الله وسنتي. ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول: حديث الثقلين، يعني كتاب الله وعترتي، حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، روي عن نيف وثلاثين صحابيا. حديث يرويه أكثر من ثلاثين صحابي، غير حديث ينفرد به الإمام مالك. يعني كيف يقاس هذا بهذا؟ إذن أين المودة الحقيقية المودة الحقيقية تقتضي على الأقل أن تظهر الأحاديث الصحيحة الواردة في أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن مثلا تشوف محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد في الطبعة الأولى من كتابه عندما نقل حديث الدار أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع قريش في الدار وقال أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، هذه الرواية يرويها محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد في الطبعة الأولى نظيفة سليمة كما هي، عندما يجي في الطبعة الثانية لا يغير، يقول فقال النبي أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا، يحذف كلمة وصيي وخليفتي يخلي مكانها كذا وكذا. حتى من يجي واحد يقرأ يقول شنو الكذا هذا، يجوز قال كذا يعني زوج ابنتي مثلا، يجوز مثلا قال كذا يعني مثلا ابن عمي مثلا، برد أشياء مثلا أخرى. طيب أين المودة الحقيقية؟ المودة الحقيقية ليست بمجرد التعبير وليست بمجرد الكلام وليس بأن يقول الشخص أنا أود أهل البيت، المودة الحقيقية إظهار مقاماتهم وفضائلهم كما وردت عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يا راكبا قف بالمحصب من منى، هذا الإمام الشافعي يقول واهتف بساكن خيفها والناهض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والحاكم في مستدركه ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله قيل ومن القربى؟ قال علي وفاطمة وذريتهما. الآية الثانية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عندما نسأل ما هي هويتنا هذه الآية تحدد هويتنا، هويتكم هي هذه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هنا يتبادر للإنسان سؤالان، السؤال الأول لماذا قرن الله ولاية هؤلاء بولايته تبارك وتعالى؟ يعني كان بإمكانه تعالى أن يقول إنما وليكم الذين آمنوا خلاص، لكن قال لا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني قرن ولاية الذين آمنوا بولايته تبارك وتعالى وبولاية النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ للإشارة إلى أن ولاية الأئمة الأطهار سلام الله عليهم ولاية تمتد إلى محاور أربعة: ولاية الحكم، وولاية التشريع، ولاية التبليغ، ولاية التكوين. الولاية لها محاور أربعة: ولاية الحكم، يعني إذا صدر الحكم من الإمام أو من النبي فهو نافذ على كل شخص، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا القسم الأول من الولاية، ولاية الحكم. المحور الثاني ولاية التشريع. ربما يستغرب الإنسان يقول التشريع بيد الله وليس بيد النبي ولا بيد البشر ولا بيد الأئمة، التشريع نزل من السماء على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ووظيفة النبي أن يبلغ وليس من وظيفته أن يشرع.
ولكن الروايات تظهر أن للنبي مساحة من التشريع، وأن للأئمة الأطهار مساحة من التشريع. ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه. شلون فوض إليه أمر دينه؟ خل أضرب لك أمثلة. إن الله فرض الصلاة ركعتين وزادها النبي ركعتين، فما فرضه الله فهو لا يسقط في سفر أو حضر، وما زاده النبي فهو يسقط في السفر. وإن الله حرم الخمر وحرم النبي كل مسكر، وإن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 أشياء: الغلات الأربع والأنعام الثلاثة والنقدين من الذهب والفضة. إذن النبي كان إلى شنو؟ مساحة من التشريع. فما فرضه رسول الله فقد أجازه الله وأقره. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام: وما فوض إلى رسوله فقد فوض إلينا. إذن فبالنتيجة النبي لأن له نفسا قدسية، الإمام لأن له نفسا قدسية لا تخطئ الواقع ولا تخطئ العالم الواقعي، لذلك أي تشريع يصدر منه فهو شنو؟ فهو مصيب للواقع وممضى من قبله تبارك وتعالى. زين، هذه الولاية القسم الثاني. المحور الثالث: الولاية على التبليغ. يعني الآن التشريع بيد النبي، هل يجب على النبي أن يبلغ التشريع كاملا وفي يوم واحد؟ لا، الولاية له، متى أراد أن يبلغ يبلغ، متى أراد أن يكتم يكتم، يبلغه بطريقة تدريجية يرجع إليه، يبلغه بطريقة دفعية يرجع إليه، كل ذلك يرجع له، هذا يسمى الولاية على التبليغ. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن عليكم أن تسألوا وليس علينا أن نجيب. أنتوا تسألوا بس إحنا مواجب علينا أن نجيب، نحن لنا الولاية، متى نبلغ، متى نكتم، متى ننشر، متى نذعن، متى نعلن، هذا أمر للولاية، الولاية لنا عليه وليس لغيرنا. هذا المحور الثالث، الولاية على التبليغ. المحور الرابع: الولاية على التكوين. الكون تحت أيديهم، بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم وبكم. وأنت تقرأ في حديث الكساء الحديث المشهور لدى الشيعة الإمامية: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: بدأ بفاطمة، حلقة الوصل بين نور النبوة ونور الإمامة، الجوهرة القدسية، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وأنت تقرأ في حديث الكساء الحديث المشهور لدى الشيعة الإمامية: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: بدأ بفاطمة، حلقة الوصل بين نور النبوة ونور الإمامة، الجوهرة القدسية، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وغريب، قد كثير من الشيعة يستغرب شلون لهم ولاية تكوينية، يعني هم آلهة
طيب عيسى بن مريم كان إلى ولاية تكوينين، يعني عيسى بن مريم كان إلى. القرآن الكريم يذكر عن عيسى بن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. شلون؟ إني أخلق لكم، أنا أخلق، ما قال الله يخلق، قال أنا أخلق. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الإذن هنا في الفلسفة يسمى الإذن التكويني، يعني القدرة، يعني الله أعطاني القدرة على أن أخلق فخلقت. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. سليمان قال ربي هب لي ملكا، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الريح بيده، منطق الطير بيده. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس إنا علمنا منطق الطير، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فتبسم ضاحكا من قولها، يعني لغة الحيوانات كان يعرفها. سليمان له ولاية على التكوين، عيسى بن مريم له ولاية على التكوين، آصف بن برخية وزير من؟ وزير سليمان آصف بن برخية قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب، هذه من للتبعيض، يعني عنده بعض من علم الكتاب، مو مقصود بالكتاب يعني القرآن الكريم، لا، كتاب يعني الكتاب التكويني. هناك فرق بين كتاب التشريع وهو القرآن وكتاب التكوين وهو عالم الوجود. قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني عنده بعض من علوم الوجود، كتاب التكوين، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طيب آصف بن برخية له ولاية على التكوين، سليمان له ولاية على التكوين، عيسى بن مريم له ولاية على التكوين، آصف بن برخية لأن عنده علم من الكتاب صارت له ولاية على التكوين، فكيف بمن عنده علم الكتاب؟ القرآن الكريم يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لا علم من الكتاب، علم الكتاب. إذن الولاية على أقسام أربعة. لماذا قرن الله ولاية الذين آمنوا بنفسه؟ لكي ينبهنا أن ولاية هؤلاء الذين عبر عنهم بالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أن ولايتهم من سنخ ولاية الله عز وجل. فلهم ولاية على التشريع، ولهم ولاية على التبليغ، ولهم ولاية الحكم، ولهم ولاية التكوين. الولاية بمحاورها الأربعة، بأقسامها الأربعة. السؤال الثاني، طيب ليش قال الذين آمنوا؟ هو يختصر القضية ويقول إنما وليكم الله ورسوله وفلان مثلا، أو إنما وليكم الله ورسوله والذي آمن وصلى وزكى وهو راكع. ليش جابها بصيغة الجمع؟ الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ليش جابها بصيغة الجمع؟ جابها بصيغة الجمع لأن الذي يندرج تحت هذه الصفة 12 إمام، مو فقط الإمام علي. الأئمة 12 كلهم بلا استثناء مصداق لهذه الصفة، كلهم تصدقوا وهم راكعون، كلهم تكررت لهم نفس الواقعة ونفس الحادثة، كما روى ذلك صاحب البحار في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الذين آمنوا وتصدقوا وهم راكعون هم الأئمة كلهم
روى الرازي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري قال: رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا، رسول الله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومى إليه علي بخنصره وهو راكع، وكان فيه خاتم له، فأخذه المسكين واشترى بثمنه طعاما له، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فرفع يديه في المحراب وقال: اللهم إن أخي موسى سألك وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا. اشدد به أزري. فما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هويتنا اتضحت من خلال هذه الآية. هويتنا هي الارتباط بأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية الثالثة وأختم بها آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القرآن كما قلنا يفسر بعضه بعضا. مثلا نحن عندما نقرأ قوله تعالى فيه آيات محكمات، القرآن الكريم، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ القرآن ما ذكر، ما بين من هم الراسخون في العلم. لكن نجي لآية أخرى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أنتم بعد دارسين اللغة العربية، واللغة العربية تقول الضمير يعود إلى أقرب الموارد. قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، لا يمسه يعني القرآن لو الكتاب المكنون، لا يمس الكتاب المكنون، مو القرآن. القرآن هذا جزء من كتاب، القرآن هذا قسم من كتاب، أكو كتاب أكبر منه. هناك كتاب مكنون يشتمل على القرآن وعلى غيره. القرآن الكريم جزء من ذلك الكتاب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني ذاك الكتاب، لا يمس ذلك الكتاب إلا مطهرون. ايش معنى لا يمسه؟ يعني لا يصل اليه. المس بمعنى الوصول. اني مسني، القرآن يقول عن لسان ايوب: اني مسني الشيطان. شلون مسه الشيطان؟ يعني وصل اليه، ناله. المس يعني الوصول والنيل. اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني وصل الي الشيطان بنصب وعذاب. المس هو الوصول. ذلك الكتاب المكنون الذي في السماء يشتمل على القرآن وعلى غيره، القرآن مجرد جزء من ذلك الكتاب. ذلك الكتاب المكنون لا يمسه، يعني لا يصل إليه إلا المطهرون وهم الراسخون في العلم، الذين يعرفون المتشابهات ويردونها إلى المحكمات. هم شنو؟ هم من عرفوا ذلك الكتاب المكنون. طيب من هم المطهرون؟
تجي الآية الثالثة تفسر المطهرين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعرفنا أن المطهرين هم أهل البيت. ومن هم أهل البيت؟ أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم ينقل قالت: خرج علي رسول الله وعليه مرت مرجل، وهو يقول: أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ إلي إلي. فلما أتوا إليه أسبل عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد يتساءل الإنسان: ليش القرآن قال يذهب عنكم الرجس وبعدين قال يطهركم؟ ليش العبارتين؟ ليش ما اكتفى بعبارة واحدة؟ لماذا لم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويكتفي؟ لماذا قال يذهب عنكم الرجس ويطهركم؟ مو بس يطهركم، تطهيرا. ليش هذه العبارات كلها؟ للإشارة إلى العصمة المطلقة. شوف، لاحظ بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون: لا، النبي معصوم في التبليغ فقط وليس معصوما في الأمور الشخصية. يعني من جائز النبي يغلط ويا زوجته مثلا، من الجائز أن النبي يخطئ على زوجته أو يخطئ على جاره أو يخطئ على ابنته. النبي معصوم في تبليغ الوحي فقط وليس معصوما في الأمور الأخرى. القرآن يريد أن يرد على هذا التوهم، يريد أن يرد على هذا التصور. أهل البيت بمن فيهم النبي معصومون عصمة مطلقة، أذهب عنهم الرجس وأيضا طهروا تطهيرا، فلا يصدر منهم خطأ ولا وهم ولا نسيان ولا غفلة، وكل ما يتنافى مع العصمة المطلقة والطهارة المطلقة. إذن نعود كما كان المرحوم الشيخ الوائلي رحمه الله يقول، نعود إلى صلب الموضوع. هويتنا التي حددها القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله شرحناه بآيات ثلاث: آية المودة وآية الولاية وآية التطهير. هذه الآيات الثلاث تبين أن هويتنا ولاية أهل البيت. هويتنا التي نفتخر بها ونعتز بها ونتشبث بها وتميزنا عن أي إنسان يعيش على وجه الأرض ولاية أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نأتي إلى السؤال الأخير: نحن ماذا صنعنا لهويتنا؟ ايش قدمنا لهويتنا إحنا؟ هويتنا ولاية أهل البيت، ماذا قدمنا لولاية أهل البيت؟ هويتنا التي نفتخر بها ولاية أهل البيت، لكن نحن ماذا أعطينا؟ لنسأل أنفسنا: ماذا أعطينا، ماذا قدمنا لهذه الهوية المباركة ولاية أهل البيت؟ علينا أن نخدم هويتنا، علينا أن نرسخ هويتنا، علينا أن نقدم شيئا لهويتنا، أن نعطي لهويتنا. عطاؤنا لهويتنا بمظاهر ثلاثة: المظهر الأول تخليد أسماء أهل البيت، تسمية أبنائنا بأسماء أهل البيت، تسمية مؤسساتنا بأسماء أهل البيت، تسمية محلاتنا بأسماء أهل البيت. عندما ننشر أسماء أهل البيت على أولادنا، على مؤسساتنا، على شركاتنا، على محلاتنا، على أسواقنا، نحن نرسخ هويتنا، نحن نخدم هويتنا من خلال نشرها ومن خلال إذاعتها ومن خلال توطيدها وترسيخها في كل حقل وفي كل مجال وفي كل محل وفي كل موقع. المظهر الثاني تربية أبنائنا على مقامات أهل البيت، على علوم أهل البيت، على فكر أهل البيت. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا. أولادكم يدرسوا فيزياء وكيمياء ودرسوا علوم أخرى، لكن هل يدرسون علمنا؟ أبناؤكم هل يدرسون علمنا؟ علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة، يعني لا تسبقكم التيارات الأخرى، أنتم اسبقوا جميع التيارات. الأب يجلس مع ولده، الأم تجلس مع ابنتها، يتحدث معه عن تاريخ أهل البيت، عن فكر أهل البيت، عن مقامات أهل البيت، عن عطاء أهل البيت، لكي يركز الهوية الحقيقية في نفس ولده منذ صغره ونعومة أظفاره إلى أن يموت على حب آل محمد. المظهر الثالث إحياء ذكرياتهم، إحياء مجالسهم. الإمام الباقر عليه السلام يخاطب الفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس. لماذا؟ فأحيو فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أحيوا ذكرى أهل البيت، أحيوا مصائب أهل البيت، أحيوا مظلومية أهل البيت. اعتقدوا لولا أننا نصر على إحياء مظلومية أهل البيت لشكك فيها المشككون، ولا أصبحت وهما وأسطورة وأكذوبة. اعتقدوا لولا أن الإمامية سنويا تحتفل بيوم عاشوراء وتصر على إحياء ذكرى عاشوراء لكانت قضية الحسين أسطورة. لجاء المشككون وقالوا: لا، أصلا حسين ما قتل، وهذا مجرد وهم ومو معلوم، وش الدليل، وما رواه فلان. تمام؟ لولا أن الإمامية منذ عصر الحسين يصرون على إحياء ذكرى الحسين سنويا لجاء التشكيك من كل حدب وصوب. الذي يخلد هوية أهل البيت الإصرار على إحياء مظلوميتهم، الإصرار على إعادة ذكرياتهم الأليمة. لذلك لو أن الإمامية أصروا على إحياء مظلومية الزهراء سلام الله عليها كما أصروا على إحياء مظلومية الحسين عليه السلام لما شكك في مظلومية الزهراء. لو أن الإمامية منذ ذلك الوقت تعاملوا مع أيام الزهراء كما يتعاملون مع أيام عاشوراء لبقيت القضية واضحة، لا مجال للريب فيها ولا مجال للتشكيك فيها. لذلك إذا أراد الإمامية بل جميع المسلمين الاحتفاظ بهذه الهوية وترسيخ هذه الهوية عليهم الإصرار على إحياء مظلومية أهل البيت وإحياء مصائب أهل البيت والتعامل معها كما يتعامل مع عاشوراء، لكي لا يبقى للمشكك مجال ولا يبقى للمرتاب مجال، لأنها أصبحت أمرا واضحا لا مجال للشك فيه. ولذلك أصر أهل البيت أنفسهم على إحياء مصائبهم وعلى إحياء مظلوميتهم حتى لا يبقى مجال للتشكيك. أول من أصر على المظلومية وعلى إحياء المظلومية هي الصديقة الشهيدة.
الإمام الصادق يعبر عنها: وماتت أمي الزهراء صديقة شهيدة. ليش ماتت صديقة شهيدة؟ هو الإمام الصادق يفسر: وكان سبب وفاتها، يعني أنا ما قلت شهيدة هكذا اعتباطا، لا أنا قلت شهيدة عندي دليل. إمام الصادق يقول: وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى فلان، وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى فلان وكذها بسيفه. يعني انت تصور بذهنك، يعني امرأة حامل، ها اذا المرأة حامل تحتاج لرعاية، تحتاج لمدارات، دائما المرأة الحامل في حالة خوف، في حالة قلق، في حالة جزع، تخاف من كل شيء، ها، وجسمها ينبغي أن يكون بعيد عن جميع المؤثرات. كيف إذا مرأة حامل توكز بالسيف في خاصرته؟ وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى فلان وكزها بسيفه فأسقطت محسنا. أنا قلت لك الزهراء هي أول من أحيا المظلومية. كيف؟ لأنها هي التي أصرت على المظلومية، قالت: أبا الحسن ادفني ليلاً، ما أريد يصير موتي شعادي، لا أريد موتي يصير موت إنسان مظلوم، أريد تبقى ذكرى وفاتي ذكرى مظلومية. ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار ولا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضر جنازتي. تؤمري يا أم الحسن، تؤمري. بعد أم الحسن توصيه بالوصايا: ها، واعمل لي نعشا صنعته لي الملائكة، صورته لي الملائكة، وصفت للإمام علي عليه السلام ذلك النعش. بعد من وصاياها: أمير المؤمنين، وإذا وضعتني على المغتسل فلا تكشف الثوب عن جسدي، القضية مستورة مستورة. بعد من وصاياها أذكر لك: ها، وكفني ببقايا كفن والدي رسول الله. شلون هالكفن؟ سامع انت عن هالكفن؟ الزهراء تقول: لقد نزل جبرائيل بكفن من الجنة على والدي النبي، وقسمه والدي أربعة أقسام، فكان قسم لوالدي المصطفى، والقسم الثاني لي، والقسم الثالث لك يا أبا الحسن، والقسم الرابع إلى ولدي الحسن. عجيب، بس أربعة، شهم بس أربعة، أربعة أقسام بس، ها؟ من هو اللي سأل؟ من هو اللي استفسر؟ من هو اللي استغرب؟ ها، الحسين ما تكلم، اللي تكلمت العقيلة زينب الطفلة الصغيرة، شبكت على أمها: أمه تقولي الكفن أربعة أقسام، شأبو عبد الله ما إلى كفن، أمه فاطمة قطعتي نياط قلبي، حبيبي يا الحسين ما إلى كفن. اختنقت الزهراء بعبرتها، ضمتها إلى صدرها: بني كأني بأخيك صريعا على الثرى، بلا غسل ولا كفن. صرخت زينب: وأخاه ومظلومة. ليتش حاضرة يا فاطمة الزهرة ذلك اليوم، ما أدري حضرت الزهرة لو ما حضرت، حضرت عنده شافت بلا غسل ولا كفن، حضرت شافت صريع على السراء، شافت مزمل بدمائه. يقول الجمال هو اللي يقص الواقع، ها، الجمالي اللي وصل الى الحسين يقول: فقطعت كفه اليمنى وبترت كفه اليسرى ومددت يدي لانزع السك من على جسده، واذا الارض ترتج والفضاء يهتز. اختفيت تحت صخرة وهممت عيناي، واذا بركب نزل من السماء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الراس لبست الثياب السوداء، وصلت شوي شوي وجلست عنده، مدت يديها فاذا هو جثة بلا راس. نادت: ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، دهري رماني بالرزا يبكي اللي غالي، دهري رماني بالرزا يبكي اللي غالي، شتت اولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة من الدهار مرتاح بالي، وعظام علي لا نعايا يا ناعي على دهري، رماني بالرزا يبكي الليل شهور، وانساني ضلع الليل صير الباب مكسور، وعظام على قلبي مصيبة يوم، كل البكاء والنار والصيحة ويلي لو انحاضر يا حسين يمك يمك، انا ان كان بفاضي لضمك واستروحك يا ابني وشمك، ولا يضيع يا ابني اليوم تمك. أفاطمة لو خلت الحسين يا الله.